الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: جلسة حكومية في بعبدة ببنود ساخنة بلا تفجير، عون لحماية السلم الأهلي بموازاة تطبيق القوانين وسلام قد يدعو إلى التصويت على سحب ترخيص رسالات، الجمعية تتحدى في الغبيري، وحزب الله يصوب على السرايا ويتهم نصار بالانحياز للإدارة الأمريكية، محاكمة فضل شاكر في القضاء العسكري ستعاد من النقطة صفر، ترامب محادثات غزة ناجحة وتتقدم بسرعة ويلوح بضرب إيران مجددا إذا أعادت بناء برنامجها النووي، مجلس الشعب السوري الجديد يبصر النور اليوم أو غدا. التفاصيل من لبنان الحر مع كارل الصيفي وطوني نصار. ثلاثة بنود أساسية على طاولة مجلس الوزراء اليوم، أولها سيمرر من دون أي سجلات وهو تقرير الجيش في شأن حصرية السلاح، رغم تكرار حزب الله أنه تعافى وعادت قوته إلى روحه وجسده المنهار، ما يفسر على أنه محاولات يائسة لاستهداف القرارات الحكومية والخطة العسكرية في مهدها، وقد يفتح الأبواب مجددا أمام الجحيم الإسرائيلي لضرب لبنان بعدما استراحت تل أبيب بشكل كبير في جبهة غزة، حيث كانت استسلام حركة حماس مدويا ومكلفا جدا. أما البندان المتعلقان بصخرة الروشي فدونهما عقبات جمة، حيث يسعى رئيس الجمهورية لتدوير الزوايا من دون كسر هيبة الدولة والقوانين، رافضا التعديات على موقع وشخص رئيس الحكومة الذي قد يتجه إلى الدعوة للتصويت على سحب ترخيص جمعية رسالات التابعة لحزب الله على خلفية قضية الصخرة. وفي شرم الشيخ تجرى اليوم مفاوضات إسرائيلية حمسوية غير مباشرة برعاية أمريكية مصرية للاتفاق على آلية إفراج حماس عن الرهائن الأحياء والأموات لديها وسبل انسحابها وتخليها التام عن غزة وفق الخطة الأمريكية، في مؤشر لمزيد من تبعثر حبات السبحة الإيرانية، مع إصدار طهران بيانا ترحيبيا بأي قرار يتضمن وقف إبادة الفلسطينيين وخروج الجيش الإسرائيلي من غزة واحترام حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ودخول المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار القطاع.
إذن تقدم قيادة الجيش تقريرها الشهري الأول المتعلق بحصرية السلاح إلى جلسة مجلس الوزراء في الثالثة من بعد ظهر اليوم في قصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، مظهرة ما أنجز وما الذي لا يزال أمام الجيش لإنجازه في جنوب الليطاني ومن ثم المناطق الأخرى، مع التذكير أن ثمة مهلة حددت بنهاية السنة الحالية لإنجاز حصرية السلاح في جنوب الليطاني على وقع إعراب وزير الدفاع ميشيل منسى عشية الجلسة عن تفاؤله بنتيجة التقرير في جلسة اليوم، مشددا على ألا خوف على لبنان من حرب.
كما أن أمام المجلس ما يشبه الميني قطوع لجهة البت في مسألة نزع ترخيص جمعية رسالات التابعة لحزب الله بطلب من وزير الداخلية أحمد الحجار بسبب مخالفتها الترخيص المشروط بإحياء ذكرى اغتيال الأمينين العامين السابقين للحزب حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في منطقة الروشي وكسر التعميم الحكومي بإضاءة الصخرة.
ومع تردد معلومات عن اتجاه لتجميد نشاط الجمعية المذكورة كحل وسطي بدل سحب الترخيص، ذكر أيضا أن رئيس الجمهورية قد يؤجل البت في الموضوع إلى جلسة لاحقة على أن يتركز النقاش على خطة الجيش والتعيينات العسكرية.
مصادر بعبدة ذكرت أن ما يسعى إليه الرئيس عون هو حماية السلم الأهلي بموازاة تطبيق القوانين ومن خلال التواصل مع كل الفرقاء، معتبرة أن على الحكومة والرئاسة أن تطمئن بيئة حزب الله للعمل على استفزازها والتركيز على تنفيذ قرارات سحب السلاح غير الشرعي بدل التلهي بقرارات تزيد شدة العصب عند البيئة الممانعة.
وجزمت المصادر بأن عون سيعمل على تفادي طرح التصويت في مجلس الوزراء على سحب ترخيص رسالات منعا لزيادة التوتر، وسيطالب بإنهاء التحقيق في أحداث الروشة قبل اتخاذ أي قرار في شأن الجمعية المذكورة.
مصادر بعبدة شددت على ألا حلول إلا بالتواصل بين الرئاستين الأولى والثالثة، وأهابت بالمقربين من رئيس الحكومة نواف سلام العمل على تخفيف الاحتقان وتوطيد العلاقة، لأن لا مكان للوصول إلى إنجازات جديدة وتنفيذ قرارات الحكومة إلا بالتوافق. فلا عون يريد الفتنة ولا سلام يحبذها، وهدف الرجلين حصر السلاح بيد الجيش من دون سفك دماء لبنانية.
وتابعت أنه إذا كان خطاب القسم والبيان الوزاري خارطة طريق للبنان الجديد، فإن تطبيقهما يحتاج إلى تقارب، فلا حرج في بعبدة من الوفود التي تأم السرايا، لكن هناك تمن أن يتعالى المسؤولون جميعا عن الصغائر والتفكير في تطوير لبنان وحماية السلم الأهلي.
ووسط إصرار سلام على طرح هذا البند والذهاب به حتى النهاية، حتى لو وصل الأمر إلى التصويت الذي يتطلب أكثرية النصف زائدا واحدا وهي مؤمنة، رأى مصدر رسمي أن النواب حزب الله ومسؤوليه وضعوا في تصعيدهم للموقف الخلافة كما لو أنه بينهم وبين رئيس الحكومة حصرا، وليس بين الحكومة بمكوناتها المختلفة والسياسية أو السياسة التي تعتمدها في خطة عملها لبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيد أجهزتها الرسمية لوحدها وتوجيه الحملات.
أما فيما يتعلق بالمطلوبين لجهة المسؤولين عن إضاءة الصخرة أو الذين تناولوا رئيس الحكومة بالإساءة الشخصية، فإن هذا الأمر من اختصاص القضاء ولا تتدخل الحكومة فيه.
أضاف المصدر أن وزير الداخلية هو المعني الأول مباشرة، وبناء على طلب الرئيس سلام قدم طلب سحب العلم والخبر من الجمعية، ولأن كل ولئن كان ليس بالإصرار الذي يتمسك به وإن كان ليس بالإصرار الذي يتمسك به رئيس الحكومة الذي من الواضح أنه لن يتراجع في أمور تضعه والعمل الحكومي على المحك.
وقد يضطر سلام أن يدعو إلى التصويت ضامنا أكثرية موصوفة في الحكومة، فيما لو حاول وزراء الثنائي الشعير رفض أي شطب للجمعية من دون تغييب محاولة رئيس الجمهورية إمساك العصا من النصف بإيجاد مخرج.
ومع قول سلام أنا أيضا أترقب، أشار وزير العدل عادل نصار إلى أنه ما من شيء مطلوب أو منتظر من مجلس الوزراء في الشق القضائي المتصل بحادث الروشي، مؤكدا أن الشيء الوحيد الذي سيحصل في هذا الشق تحديدا هو إطلاعه الحكومة كوزير عدل على ما قامت به النيابة العامة التمييزية من أعمال وخطوات في هذا الإطار بناء على طلبه.
أضاف النصار أنه وفقا لمادة في القانون طلب من النيابة العامة أن تتحرك، لكن لا يعود إلى أن يقول للمدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار ما يتعين عليه أن يفعله أو لا يفعله، لكون استقلالية القضاء هي الأساس وهو يحترمها وملتزم بها.
وبالتالي تابع وزير العدل، فإن ما سيحصل في جلسة اليوم هو أنه سيعرض ما اتخذه الحجار من استدعاءات، لأنه في طور التحقيق بما حصل، لكن لن يتقرر شيء في مجلس وزراء في شأن الملاحقات القضائية انطلاقا من احترام استقلالية القضاء. وأقصى ما يمكن أن يقوم به المجلس هو الاطلاع على الإجراءات القضائية ليس أكثر.
وفي مقلب الضاحية دعت رسالات إلى المشاركة في الفعالية التضامنية والتي ستقام في 2:30 من بعد الظهر في الغبيري تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء.
وجاء في الدعوة التحدي رفضا لمنطق تقويض الحريات والتعسف وازدواجية استخدام القوانين والكيل بمكيالين، رسالات مستمرة ونشاطها سيزداد فعالية في المقبل من الأيام، فمن يستمد قوته من الدماء والتضحيات ومن قادة عظام رسموا خارطة هذا الوطن لا يمكن أن يتراجعوا على ما ورد في الدعوة.
كما وزع حزب الله هجومه باتجاه الحكومة على أكثر من اتجاه، فانتقد النائب رائد برو سلوك الوزير نصار المنحاز للإدارة الأمريكية بحسب تعبيره.
بارح وزير العدل بيصدر تعميم بيمنع فيه كتاب العدل من إجراء أي معاملة قانونية لشخصيات لبنانية مدرجة على لوائح أو متهمة على لوائح أمريكية. بحياتها بلبنان ما صارت هيك.
بدوره حذر النائب حسن فضل الله مما وصفه بنتائج استمرار تسييس القضاء.
تسييس القضاء بهذه الطريقة هو الذي يؤدي إلى ضرب هيبة الدولة وإلى إفقاد هذه الحكومة أي مصداقية لها، وأي سلطة تصطدم بشعبها تسقط السلطة ويبقى الشعب.
في الأثناء وفي تحد لقرار حصر سلاح بيد الجيش وأول بيانات قيادة المؤسسة العسكرية اليوم، كان لحزب الله موقف عبر عنه النائب حسين الحاج حسن.
نحن تقديمنا أننا تلقينا ضربات قاسية وتعافينا منها ونحن أقوياء وموجودون، ولا نقاش في سلاحنا قبل انسحاب العدو، وقف العدوان، إعادة الأسرى، بدء إعادة الإعمار، ونقاش وإقرار استراتيجية أمن وطني واقعية وحقيقية وفاعلة.
وعن الانتخابات النيابية، أكد الحاج حسن تمسك الحزب الأصفر بإجرائها في موعدها، ولكن
لأنه هون مكتربين اللي برا في وصل معنا وصل مع قوى الأخرى، اللي معنا ما رح يكون في حرية للناخب ولا في حرية للمرشح أن يعمل بحرية وأن يدلي برأيه ومن ثم بصوته كما يريد، مش كما تريد أمريكا وحلفاء أمريكا في العالم. لذلك موقفنا بهذا الموضوع موقف دولة الرئيس نبيه بري حاسم. الانتخابات تجرى على القانون النافذ، وللعلم بانتخابات 2022 نقال أنه المغتربين برا بصوتوا لل 128 نائب لمرة وحيدة وأخيرة واستثنائية.
رئيس كتلة الحزب النيابية النائب محمد رعد كان تحدى هو الآخر من بلدة جباع الجنوبية تقرير الجيش المنتظر.
مقاومتنا تعافت بنسبة مذهلة، وحزب الله يواصل مسيرة إعادة بناء القدرات والفعالية بما يتلائم مع المتغيرات ويعطل سلبياتها ويحقق المكاسب لبلدنا وشعبنا ويمنع انزلاق البلاد نحو تحقيق أهداف العدو السياسية والاستراتيجية. مهمتنا ومسؤوليتنا اليوم أن نحفظ ثوابتنا وأن نحفظ حقنا المشروع بمواصلة المقاومة ضد العدو ضمن استراتيجية جهادية تلحظ المتغيرات في استراتيجية العدو، ومهمتنا أن نتضامن مع قضايا الحق والعدل والحرية في فلسطين وفي كل مكان في العالم ينفع فيه تضامننا مع أهله المظلومين والمستضعفين.
وفي ملف الانتخابات، طلب رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع من القواتيين أن يستنفروا كل طاقاتهم على مختلف المستويات تحضيرا للاستحقاق الانتخابي المقبل. وقال في خلال إطلاق تحضيرات الماكينة الانتخابية في معراب إن موضوع الانتخابات أساسي.
مجتمعنا كتار ناس بعد ما بيعرفوا شو أهمية الانتخابات النيابية، يعني ما بيربطوا بين الانتخابات النيابية والصوت اللي بحطوه بالصندوقة وبين اللي بده يصير بالبلد، يعني بيعتبروا بده يصير بالبلد مدري مين بيعمله مدري كيف بيصير. أكثر الناس بعدهم بيعتبروا على أنه الأحداث العامة والاتجاه العام للأحداث بالبلد هذه الدول الكبرى بتحدده، مش مزبوط على الإطلاق، يعني كليا مش أنه جزئيا. بلبنان أكثرية اللبنانيين هن يلي بيشوفوا شو بدهم يعملوا من خلال المجلس النيابي والحكومات اللي بتتشكل بيحدد مسار الأمور. وبالتالي بس بدي تقدروا تقنعوا الناس أنه مصيركم بإيدكم وصوتك أنت اللي رايح، أنت هالمعطر هالصوت اللي عندك عم تحطه هو بيأثر إذا كان بالاتجاه الصحيح أو مش بالاتجاه الصحيح. يعني وقت ما كان عندنا نواب، وقت كان عندنا 5، وقت كان عندنا 8، وقت كان عندنا 15 أو عندنا 19 هلا، لا نقص علينا شيء ولا زاد علينا شيء إلا أنه تأثيرنا بالبلد صار أكبر. بمجرد ما تأثيرنا بالبلد صار أكبر نكو كيف عم نقدر نتلمس النتائج، قديش تقدر الكتل النيابية تأثر بمسار الأمور، ومين اللي بيأثر بالكتل النيابية؟ الصوت يلي كل إنسان بيحطه بصندوق الاقتراع يا جماعة.
أضاف جعجع: أنا واثق أننا كما اجتزنا المراحل الماضية الأصعب بكثير من المرحلة الحالية وخرجنا منها، سنخوض هذه الانتخابات ونخرج منها أقوى، وسنمتلك كتلة نيابية وازنة ومؤثرة أكثر بكثير قادرة على أن تضع مسار البلد في الطريق الصحيح.
ولا يوم من الأيام يا أخوان النوايا بحد ذاتها عملت شيء، بقدر ما بتشتغل فعليا تتوصل قضيتك بتكون عم تربح قضيتك. وانتو يا شباب حد يلي كل بدنا نحكي نحن بالانتخابات، وبتعرفوا كمسار عام كقوات مشتركين علينا كسياسة عامة فوق كل الشبهات. هلأ بيبقى انه انتو بتكون تلاقونا انه أشي ورا أشي ورا أشي جمعوا كل شيء لازم تنقدر نربح. نحن رح نضل نعمل لآخر لحظة وبكل مجالاتنا، بس ما أنتوا عليكم شيء إذا ما عملتوا بيكون هالمية العامية يلي أخذناها نحن من فوق الترجمة 60% تحت أو 70% أو 80% بيكون عنا 20% خسارة. ما عنا شيء غلط نحن بسياستنا العامة أو بالهيكلية العامة تبع القوات أو بمسار الأمور تبع القوات أبدا. الشيء الوحيد الغلط يلي ممكن يكون عنا مانك أجانية فيه هو بشغلكم.
القوات اللبنانية ردت على مواقف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الأخيرة وقالت: تتحدثون عن السيادة ودور الحكومة في صونها، ونحن بدورنا نطلب منكم يا شيخ نعيم أن تحترموا قرار الحكومة الصادر في 5 آب الذي يشكل خطوة في اتجاه تعزيز السيادة. ألقوا سلاحكم وسلموه للجيش، وعندها تتعزز السيادة ويصان الدستور ويطبق اتفاق الطائف الذي نص بوضوح على سحب سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ووضعه بتصرف الدولة. دولة لا تحتكر العنف على أرضها ليست دولة طبيعية. فلنبدأ من هنا قبل الحديث عن الإصلاحات والاقتصاد والإعمار.
في غضون ذلك استغربت مصادر قصر بعبدة الحديث عن إدخال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني مبلغ 300 مليون دولار عبر مطار رفيق الحريري الدولي، معتبرة أن هذه المعلومات لا تمت إلى الحقيقة بصلة.
صحيفة نداء الوطن نقلت عن المصادر أنه تم تفتيش الطائرة والوفد المرافق فردا فردا، في حين سمح للاريجاني بإدخاله حقيبته الدبلوماسية والتي تزن نحو 10 كيلوغرامات، شريحة أن مبلغ المليون دولار من فئة 100 دولار يزن قرابة 15 كيلوغراما، فكيف سيتم إدخال 300 مليون بحقيبة تزن 10 كيلوغرامات؟
المصادر نفسها استغربت الحملات الجائرة بحق رئيس الجمهورية نافية أن يكون لعون أو للسيدة الأولى أي علاقة بتوقيف بعض منتقدي السيدة الأولى وتحديدا الناشط عباس زهري الذي تم توقيفه والتحقيق معه بقرار قضائي ومن دون علم الرئيس وعقيلته. كما استغربت الحديث عن نية عون الحصول على كتلة برلمانية في الانتخابات المقبلة.
قضائيا، كشفت مصادر مواكبة لقضية الفنان فضل شاكر الذي سلم نفسه للجيش السبت الماضي أن الفريق القانوني لشاكر يعتزم الطلب من المحكمة العسكرية تحديد موعد جلسة لمحاكمته، مشيرة إلى أن محاكمته في القضاء العسكري ستعاد من النقطة صفر بالنظر إلى أنه بعد تسليم نفسه تعتبر كل الأحكام الغيابية الصادرة بحقه لاغية.
المصادر أوضحت أن شاكر يحاكم في 3 قضايا أساسية هي حمل السلاح، إطلاق النار، والاشتراك بتأليف جمعيات مسلحة للإخلال بالأمن الداخلي، معتبرة أن تبرئته من التهمة ممكنة إلى حد كبير لأنه لم يذكر اسمه أبدا في خلال جلسات محاكمة الشيخ أحمد الأسير والموقوفين في معركة عبرة، أنه حمل السلاح أو أطلق النار باتجاه الجيش أو حرض عليه.
أضافت المصادر نفسها أن التوقعات بالإفراج عنه في أيام قليلة غير متوقعة، لأن المحاكمة ستعاد من الصفر، وعندما تنتهي إجراءات المحاكمة يصدر الحكم النهائي.
مصادر مقربة من فضل شاكر والتي تأمل براءته من التهم المنسوبة إليه قالت إن التهم كانت بسبب موقفه السياسي المؤيد للثورة السورية آنذاك والمناهضة لحزب الله، ويفترض أننا أمام مرحلة جديدة مختلفة عن المرحلة السابقة، إذ إن هناك عهدا جديدا أقسم على الحفاظ على الدستور وتطبيق القانون، وهناك قضاء مستقلا إلى حد ما بعد التشكيلات القضائية. كل هذه الظروف ستساعده وتضمن له على الأقل محاكمة عادلة وغير سياسية.
يذكر أن القضاء العسكري أصدر حكمين غيابيين بحق شاكر في العام 2020. الأول قضى بسجنه 15 عاما مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية بعد إدانته بجرم التدخل في أعمال الإرهاب الجنائية التي اقترفها إرهابيون مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم، والثاني بسجنه 7 سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة مالية بتهمة تمويل جماعة الأسير والإنفاق على أفرادها وتأمين ثمن أسلحة وزخائر.
وسبق لشاكر أن دفع عبر موكليه ببراءته مؤكدا عدم مشاركته في إطلاق النار على الجيش، في خلال المعارك التي عرفت في حينه بأحداث عبرة، فيما حكم على الأسير الذي أوقف في العام 2015 أثناء محاولته الفرار عبر مطار بيروت بالإعدام في العام 2017.
فيما تستضيف مصر في شرم الشيخ اليوم مفاوضات يشارك فيها الوسطاء ووفدان من حركة حماس وإسرائيل للبحث في عملية تبادل الرهائن وفق الخطة الأمريكية، أكد الرئيس دونالد ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استعداد لإنهاء القصف في غزة، وقال سأعرف قريبا ما إذا كانت حماس جادة، متوعدا بالقضاء على الحركة إذا قررت البقاء في السلطة.
أضاف ترامب أن اتفاق غزة صفقة عظيمة لإسرائيل والمفاوضات قائمة وستستمر لبضعة أيام، مشيرا إلى أن إطلاق الرهائن سيتم قريبا جدا وسنرى كيف ستسير الأمور في اليومين المقبلين، لكنني سمعت أنها تسير على ما يرام ومن المرتقب إنجاز المرحلة الأولى الأسبوع الحالي.
وفي مجال آخر، هدد الرئيس الأمريكي بضرب إيران من جديد إذا أعادت بناء برنامجها النووي، مؤكدا أنه تم تدمير قدراتها النووية، وتابع سنحرص على ألا ننتظر طويلا إذا قامت إيران بإعادة برنامجها.
بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الحرب في غزة لم تنتهي بعد وهناك اجتماعات للبحث في تفاصيل الاتفاق، معربا عن أمله في الانتهاء من الأمور اللوجستية بسرعة كبيرة.
روبيو أوضح أن حماس وافقت من حيث المبدأ على ما سيحدث بعد الحرب، لكنه شدد على أن المرحلة الثانية المتعلقة بنزع السلاح والانسحاب لن تكون سهلة، مؤكدا أن الحديث عن نهاية الحرب سابق لأوانه، فهناك بعض العمل الذي يتعين القيام به.
وعن الرهائن أجاب الوزير الأمريكي سنعرف بسرعة كبيرة ما إذا كانت حماس جادة أم لا من خلال كيفية سير المحادثات الفنية من حيث الأمور اللوجستية.
ومن تل أبيب يغادر اليوم وفد إسرائيلي برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون دورمر للمشاركة في محادثات شرم الشيخ، بعدما وصل مساء أمس من قطر وفد كبير من مفاوضي حماس برئاسة خليل الحي.
نتنياهو قال سابقا أن إسرائيل لن تنتقل إلى أي بند من خطة ترامب قبل الإفراج عن كل رهائن في قطاع غزة، وستعود للقتال بدعم من الدول المعنية إذا لم يفرج عنهم بحلول المدة المحددة بالخطة الأمريكية وهي 72 ساعة.
وجدد نتنياهو التأكيد أن السلطة الفلسطينية لن تحكم غزة بعد انتهاء الحرب، ولن يشارك أي ممثل عن حركة حماس أو السلطة في إدارة القطاع، وأن تل أبيب نجحت في تحويل الوضع من عزلة إسرائيل إلى عزلة حماس.
إيران رحبت عبر وزارة خارجيتها بأي قرار منهم يتضمن وقف إبادة الفلسطينيين وخروج الجيش الإسرائيلي من غزة واحترام حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ودخول المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار القطاع وفق بيان أصدرته.
إلى سوريا، حيث تعلن نتائج العملية الانتخابية وأسماء أعضاء مجلس الشعب السوري الجدد ضمن مؤتمر صحفي رسمي اليوم أو غدا على أبعد تقدير، فيما تتواصل عمليات فرز الأصوات في عدد من المراكز الانتخابية كدمشق وحلب.
المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أكد عدم رصد أي محاولات من عناصر النظام البائد للعبث في الانتخابات، وشدد رئيس لجنة انتخابات مجلس الشعب السوري محمد الأحمد على أن اللجنة لم تتلقى حتى الساعة أي اعتراضات على آلية سير الانتخابات وأن الانتخابات تمثل جميع السوريين.
وفي الدوحة، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في لقاء جمعه بوزير الخارجية السوري أسعد شيباني في التطورات السورية.
ووفق بيان وزارة الخارجية القطرية، استعرض الجانبان علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمهما وتطويرهما وآخر التطورات في سوريا، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وجدد الشيخ محمد موقف الدوحة الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وتحقيق تطلعات شعبها في العيش الكريم وبناء دولة المؤسسات والقانون، مؤكدا دعم بلاده جهود إعادة الإعمار والبناء والاستقرار في سوريا.
من جهته، قال وزير الخارجية السوري، ناقشنا العلاقات الأخوية والتقدم الذي أحرزته سوريا في الأشهر الماضية، إضافة إلى استمرار التعاون الاقتصادي والاستثماري بين بلدينا.
ميدانيا اندلعت اشتباكات بين الجيش السوري وقسد على محور دير حافر شرقي حلب، وقد اتهمت القوات الحكومية قسد بإطلاق قذائف مدفعية على قرى عدة تقع في محيط مدينة دير حافر، لافتة إلى أن الجيش رد باستهداف مصادر النيران في ريف حلب الشرقي.
كشف الرئيس الأمريكي عن أن قواته قصفت سفينة أخرى قبالة سواحل فنزويلا مساء السبت للاشتباه في أنها تحمل مخدرات، مؤكداً أن واشنطن ستبدأ التصدي لعمليات تهريب المخدرات التي تتم من طريق البر، وقال لم يعودوا يأتون من طريق البحر، لذا سيتعين علينا الآن البحث عنهم براً لأنهم سيضطرون لذلك.
في متفرقاتنا نبدأ بأمن المخيمات، حيث نفذت استخبارات الجيش مساء أمس مداهمة في منطقة تلة المنكوبين الواقعة عند أطراف مخيم البداوي في شمال طرابلس، بحثا عن أحد المطلوبين من التابعية الفلسطينية يدعى إبراهيم شعبي.
وفي خلال تنفيذ العملية أقدم المطلوب على رمي قنبلة يدوية باتجاه دورية المخابرات من دون تسجيل إصابات بين عناصرها، فيما أقدم شخص ثان على التهجم على دورية أدت إلى إصابته واعتقاله.
وعقب الحادث انتشرت وحدات الجيش بشكل كثيف وأغلقت الطرق الممتدة من تلة المنكوبين حتى مدخل المخيم، حرصا على سلامة المدنيين وضبط الوضع الأمني.
وفي حين تستمر التحقيقات والمتابعة الميدانية بإشراف الأجهزة الأمنية المختصة، طلب الجيش من لجنة أمن المخيم التعاون لتسليم المطلوب إبراهيم شعبي إلى الجهات المختصة.
أوقف عناصر من شرطة بلدية البترون 4 سوريين على شاطئ البترون في حرم ميناء الصيادين بعد ضبط كمية من حشيشة الكيف بحوزتهم، وقد تبين أنهم أتوا من مخيم البداوي ولا يحملون أوراقا ثبوتية، ولاحقا سلموا إلى مخابرات الجيش.
إلى إندونيسيا، فقد ارتفع عدد الطلاب القتلى بعد انهيار مبنى مدرسة إسلامية في مقاطعة جاوة الشرقية الأسبوع الماضي إلى 50 على الأقل، بعدما أزالت فرق الإنقاذ معظم الأنقاض.
في الرياضة، تأهل فريق الحكمي إلى نهائي بطولة العرب بعد فوزه أمس على العربي القطري بنتيجة 98-89 على يواجه في 9 من مساء اليوم نادي الكويت الكويتي.
كما توج النادي الرياضي بلقب بطولة أبوظبي الدولية لكرة السلة بعد فوزه على نادي الشارقة الإماراتي 88-75 في المباراة النهائية التي أقيمت في صالة نادي الجزيرة برعاية مجلس أبوظبي الرياضي وبإشراف الاتحاد الإماراتي لكرة السلة.
والآن إلى أوضاع الطرقات صباحا.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمؤهل الأول رؤوف أبو العز.
صباح النور.
تفضل رؤوف، إن شاء الله ما يكون في حوادث نتيجة التصحيط.
يعني العالم عم تمشي على مهلة اليوم، ماشي الحال
إن شاء الله.
يعني في عجقة سير أكثر.
نعم.
نبدأ بالمدخل الشمالي كالمعتاد، حركة سير كثيفة على أوتوستراد جوني المسلك الغربي، أيضا كثيفة من دبي باتجاه انتلياس جل الديب حتى الدورة الكارنتينا. المدخل الجنوبي حركة سير كثيفة على أوتوستراد الناعم خالدي باتجاه أنفاق المطار، كذلك باتجاه الأوزاعي. والمدخل الشرقي كثيفة من كويع عرية الجمهور حتى السيد. ضمن شوارع العاصمة عم بتكون حركة سير ناشطة على كافة التقاطعات والإشارات. أما فيما خص حوادث سير اللي تسجلت خلال 24 ساعة الماضية، 10 حوادث نتج منهم 14 جريح، مخالفات الرادار 539 مخالفة سرعة زائدة. نطلب من السائقين التراوي والحذر أثناء القيادة، الالتزام بالسرعة المحددة على الطرقات وعدم التلهي على الهاتف. هذا كل شيء لغاية الساعة.
شكرا رؤوف، يعطيك العافية. إلى مصلحة الأرصاد.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
منى عمر، صباح الخير.
صباح النور.
كيف هالصبحية اليوم مع أول شتويت؟
حلوة، فجأة حلوة كمان، علقنا فيها.
نعم.
اليوم بالإجمال مثل ما شايفينه يعني غائم جزئيا لغائم، ضباب على المرتفعات، في عنا انخفاض بدرجات الحرارة خاصة المناطق الجبلية والداخلية، ريح بتنشط أحيانا واحتمال أمطار أكيد متفرغ خلال النهار خاصة المرتفعات المتوسطة وعلى بالمناطق الساحلية كمان. بكرة غائم جزئيا لغائم، ما في تعديل بدرجات الحرارة على الساحل، بينما بتنخفض بالمناطق الجبلية والداخلية، رح يكون عنا ضباب كثيف على المرتفعات وأمطار خفيفة على المرتفعات الشمالية رح تكون. هلا الأربعة رح يتغير الطقس كليا، رح يكون غائم أغلب الوقت، انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على المرتفعات والمناطق الداخلية، درجات الحرارة رح تنزل دون معدلاتها، أكيد في عنا رح يكون ضباب كثيف على المرتفعات، أمطار متفرقة رح تكون مع برق ورعد وريح نشطة. الخميس كمان رح يكفي معنا الانخفاض بدرجات الحرارة خاصة الحرارة الدنيا، يعني بالليل رح نحس برد شوي، أمطار كمان رح تكون متفرقة مع برق ورعد من وقت للتاني ورياح ناشطة، أغلب الوقت تأس رح يكون غائم يعني نهار الخميس. يعني من الأربع في يكون تأس في عنا منخفض جوي رح يأثر علينا، وبيكفي معنا مبدئيا لنهار الجمعة. الحرارة اليوم على الساحل عم تتراوح تقريبا بين 21 و29، على المرتفعات من 15 ل22، وبالداخل من 15 ل30. الهواء اليوم جنوبي غربي سرعته تقريبا بين 15 و35 كيلومتر، الرطوبة على الساحل عم تتراوح بين 60 و85%، البحر مائج وحرارة المي 28 درجة. هذا كل شيء اليوم.
شكرا منى، يعطيك ألف عافية. كان في الصباحية الثانية جلسة حكومية في بعبدة ببنود ساخنة بلا تفجير، عون لحماية السلم الأهلي بموازاة تطبيق القوانين وسلام قد يضع إلى التصويت على سحب ترخيص رسالات، الجمعية تتحدى في الغبيري وحزب الله يصوب على السرايا ويتهم نصار بالانحياز للإدارة الأمريكية، محاكمة فضل شاكر في القضاء العسكري ستعاد من النقطة صفر، ترامب محادثات غزة ناجحة وتتقدم بسرعة ويلوح بضرب إيران مجددا إذا أعادت بناء برنامجها النووي، مجلس الشعب السوري الجديد يبصر النور اليوم أو غدا. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.